حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي أيها الأحبة. إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 89 بعد 300 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 8 من لقاءات تفسيرنا لسورة المائدة. وكنا قد توقفنا عند الآية 5 من آيات السورة الكريمة مع قول ربنا جل وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والمراد باليوم كما ذكرت قبل ذلك مطلق الزمن، وقيل هو يوم فتح مكة، وقيل هو عصر يوم الجمعة عشية عرفة في عام حجة الوداع، وقيل بل هو يوم نزول الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأحكام العظيمة، وإنما كرر للتأكيد ولاختلاف الأحكام المنزلة والأحداث الواقعة فيه. اليوم أحل لكم الطيبات، قد بينت معنى الطيبات في اللقاء الماضي في الآية السابقة، ثم ذكر الحق تبارك وتعالى حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى، فقال جل جلاله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. انتبهوا لهذا الحكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعير بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومقاتل بن حيان وغيرهم: وطعام الذين أوتوا الكتاب يعني ذبائحهم، يعني ذبائحهم. قال ابن كثير: وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. يا الله، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، أن ذبائح أهل الكتاب حلال للمسلمين، قال ابن كثير، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله تعالى، حتى وإن اعتقدوا في الله جل وعلا ما هو منزه عن قولهم تعالى وتقدس. هذا كلام الحافظ ابن كثير. فطعامهم حل للمؤمنين مع معتقدهم الذي أثبته لهم القرآن الكريم في عيسى ابن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال سبحانه: وطعامكم حل لهم، أي وذبائحكم أيها المسلمون حلال لأهل الكتاب من اليهود والنصارى. ثم قال جل وعلا: والمحصنات من المؤمنات، أي وأحل لكم المحصنات من المؤمنات. والمحصنات هنا بمعنى الحرائر الحرة، بمعنى الحرائر العفيفات من النساء المؤمنات، وليس المراد بالمحصنة هنا المتزوجة، فكيف يحل للرجل أن يتزوج امرأة محصنة أي متزوجة؟ أرجو أن ننتبه لهذا، لأن هناك من أثار فتنة بلا داع على الإطلاق في مثل هذا المعنى، وهذا موجود على وسائل التواصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، دون بصيرة بمفردات اللغة، حتى دون أن يكلف نفسه أن يعود إلى أقوال أهل اللغة في مثل هذه المفردات وتلك المعاني، حتى لا يخلط بين الأحكام، ثم يتهم بعد ذلك الإسلام ويتحدى بقوله دون فهم وبصيرة علماء المسلمين أن يبينوا له المراد. المراد بالمحصنات من المؤمنات في هذا الموضع الحرائر العفيفات، وسأبين الآن المعاني الأخرى. والمحصنات من المؤمنات، أي وأحل لكم أيها المؤمنون نكاح الحرائر العفيفات من النساء المؤمنات. وتدور مادة الإحصان في المعاجم اللغوية حول معاني المنع والحفظ والحرز والحياطة والحماية والعناية، حسيا ومعنويا. أكرر هذه المعاني لأهميتها. مادة الإحصان في معاجم اللغة تدور حول هذه المعاني، حول معنى المنع والحفظ والحرز والحياطة والحماية والعناية، بمعناها الحسي والمعنوي. فكل ما أحرز وحفظ ومنع وأحيط فهو محصن. تدبر معي، كل ما أحرز وحفظ ومنع وحمي وأحيط فهو محصن. وامرأة حصان، أي امرأة عفيفة شريفة طاهرة بينة الحصانة. والمحصنات من النساء هن العفيفات الحرائر. فالمرأة يا إخواني تحصن بأربعة أشياء، تدبروا هذا التأصيل والله لأهميته. فهناك فتن على وسائل التواصل دون تأصيل لغوي وعلمي لمثل هذه المعاني والمفردات، يثار بسببها الشبهات على كتاب رب الأرض والسماوات وعلى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فهم دقيق ولا وعي عميق. المرأة تحصن لأربعة أسباب أو بأربعة أمور: تحصن بالإسلام والعفاف والحرية والتزويج الزواج. أكرر، المرأة تحصن بأربعة أمور: بالإسلام أو بالعفاف أو بالحرية أو بالزواج. فقد جاء الإحصان في القرآن على أربعة أوجه، الوجه الأول العفة، كما في قوله تعالى حكاية عن مريم عليها السلام: والتي أحصنت فرجها. هذا ثناء من الله على مريم عليه السلام بالعفة والشرف والطهارة. يبقى الإحصان بمعنى العفة. المعنى الثاني، الإحصان يأتي في القرآن بمعنى الحرية، ومنه قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والمراد بهن هنا في هذا الموطن الحرائر، الحرائر أي من لم يستطع أن يوفر المهر لنكاح المحصنات أي الحرائر المؤمنات العفيفات. فليس المراد بالمحصنة هنا المتزوجة، وكيف ذلك؟ كيف يتزوج امرأة متزوجة؟ أي من لم يستطع أن يقدم المهر أو أن يوفر المهر لنكاح المحصنات أي الحرائر العفيفات من المؤمنات، وخاف على نفسه العنت أي المشقة، أو أن يقع في الفاحشة عياذا بالله، فحينئذ بهذه الشروط يجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات العفيفات الطاهرات الشريفات البعيدات عن الزنا. هذا هو المعنى الثاني. أما المعنى الثالث من معاني الإحصان يراد به الزواج، كما في قول تعالى في المحرمات من النساء: والمحصنات من النساء أي المتزوجات، هذه محرمة أن يتزوج بها رجل آخر وهي محصنة بالزواج من رجل آخر ومحصنة بالزواج لزوجها، فهي محصنة ومحصنة، محصنة لأنها تزوجت ومحصنة لزوجها الذي تزوجت. يبقى المعنى الثالث من معاني الإحصان هو الزواج أو التزوج، ومنه قوله تعالى: والمحصنات من النساء أي المتزوجات من النساء. أما المعنى الرابع وهو المعنى الكبير والشامل والواسع هو الإسلام، ومنه قوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نص ما على المحصنات من العذاب. هذه الآية التي أحدث بها فتنة وضجة، ثم راح يتحدى علماء المسلمين أن يبينوا له المعنى وكيف يكون عذابها نص عذاب المحصنة، ولم يستطع أن يفرق بين معاني الإحصان الأربعة التي بينتها. فالمراد بقوله تبارك وتعالى هنا أي فإذا أحصن أي تزوجنا أو أسلمنا، أو أسلمنا أي الإماء، أي الإماء، فعليهن نص ما على المحصنات أي الحرائر العفيفات من العذاب. أكرر، قال الله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، فإذا أحصن أي تزوجنا أو أسلمنا، أي فإذا أحصن الإماء، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أي فإذا أحصن أي تزوجنا أو أسلمنا يعني الإماء، فعليهن حينئذ إن وقعنا في الفاحشة نص ما على المحصنات أي الحرائر العفيفات وليس المراد بالمحصنات هنا المتزوجات، أي الحرائر العفيفات، عليهن نصف ما على الحرائر العفيفات من العذاب. فأصل الإحصان، فأصل الإحصان. والمحصنة قبل الزواج إن وقعت في الفاحشة، المحصنة بالإيه؟ بالإسلام والعفة والحرية، عليها الجلد، والأمة عليها نصف ما على المحصنة بالإسلام والعفاف والحرية. أرجو أن يكون المعنى واضحا ولا إشكال على الإطلاق. ولا أدري لماذا تثار الفتن والشبهات على دين الله بلا فهم دقيق أو وعي عميق، وبلا عودة للغة العرب ولمعاجم اللغة. فبهذه اللغة نزل كتاب ربنا تبارك وتعالى. ولو فكر أي عاقل على وجه الأرض، حتى ولو كان ملحدا، حتى ولو كان مشركا، لو فكر أن هذا الكلام إنما هو كلام الله، إن كان عنده ذرة من عقل وإنصاف، سيعلم حينئذ أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون متناقضا، ولا يمكن أن يكون فيه اختلاف. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أكرر أصل الإحصان في اللغة المنع. أكرر أصل الإحصان في اللغة المنع والحياطة والحماية إلى غير ذلك من المعاني. وامرأة حصان، أي امرأة عفيفة طاهرة شريفة بينة الحصانة. والمرأة المحصنة، المحصنة هي المتزوجة أو محصنة، لأنها محصنة حين تزوجت فصارت محصنة بالزواج، وهي محصنة لزوجها لأنها أحصنت زوجها وأحصنت بزوجها. والجمع محصنات بمعنى العفائف من النساء، أو الحرائر من النساء، أو المتزوجات من النساء، أو المسلمات من النساء، كلها معاني. وهذه أربعة أوجه لمعنى الإحصان وردت في كتاب الرحيم الرحمن جل وعلا. فكل امرأة عفيفة محصنة، وكل امرأة متزوجة محصنة ومحصنة. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. بعد أن بين حكم الزواج من المحصنات المؤمنات، يبين كذلك أن الزواج من المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلنا حلال لنا، حلال للمؤمنين، أي وأحل لكم أيضا الحرائر العفيفات عن الزنا. فليس المراد بالمحصنات هنا أيضا المتزوجات، وهل يعقل هذا؟ فمن المحرمات من النساء المحصنات بمعنى المتزوجات. لا يحل للرجل أن يتزوج امرأة محصنة أي متزوجة. فالمراد هنا أي وأحل لكم أيها المؤمنون الزواج من الحرائر العفيفات، العفيفات البعيدات عن الزنا، من أهل الكتاب. وأنا أعجب كيف يقرن الحق تبارك وتعالى ذكر المحصنات من أهل الكتاب بذكر المحصنات الحرائر العفيفات من المؤمنات. انظروا إلى هذا الاقتران، انظروا إلى هذا الاقتران، إنها عظمة وسماحة. بين الحق تبارك وتعالى الشرطة يدفع الرجل لها المهر بشرط دفع المهور وبشرط قصد النكاح الشرعي بعيدا عن السفاح وبعيدا عن المخادنة. والفرق بين السفاح والمخادنة بين واضح. أما السفاح فهو الزنا، أما السفاح فهو الزنا. وأن تكون المرأة عياذا بالله لأي رجل يريدها، هذا هو السفاح. أما المخادنة أن تكون المرأة لخدين خاص بها بغير زواج، لا تسلم نفسها إلا لهذا الخدين، والعياذ بالله. والسفاح والخدان كان معروفين جدا في الجاهلية، فجاء الإسلام العظيم دين الطهر والشرف والعفة والكرامة، فحرم السفاح وحرم الخدان. قال سبحانه: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. أي أحل الله لكم أيها المؤمنون المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، بشرط أن تكونوا أنتم أيضا محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. لا تعلنوا السفاح، لا تعلنوا الزنا، لا ترتبطوا بكل زانية، ولا ترتبطوا ولا تكونوا متخذي أخدان، أي ولا منفردين ببغية واحدة يخادنها الرجل وتخادنه، ويتخذها الرجل لنفسه صديقة يفعل بها الفاحشة وقت ما شاء. محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فالأمر والحكم مرتبط بالرجال كما هو مرتبط بالنساء. هذا طهر الإسلام، وهذه عظمة هذا الدين وشرفه وكرامته. فالعلاقة بين الرجل والمرأة في دين الله مبنية على الطهارة وعلى الشرف وعلى الكرامة، بعيدا عن السفاح والمخادنة، بعيدا عن الزنا. بكل امرأة لا تصد ولا ترد أي رجل يريد أن يفعل بها الفاحشة، ولا بالمرأة المخادنة التي لا تقبل هذا إلا لخدين واحد خاص بها. والزنا وهو السفاح والخدان حرام في دين الله تبارك وتعالى. ولذا ختم الحق جل وعلا الآية العظيمة بقوله سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان أي ومن يجحد ما أمر الله جل وعلا بالتصديق به من توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به سبحانه والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء به رسول الله من عند الله، من يكفر بالإيمان بكل هذا فقد حبط عمله، بطل ثوابه، وهو في الآخرة من الخاسرين الهالكين عياذا بالله. وهكذا تنتهي هذه الآية الجليلة بما تشتمل عليه من هذه الأحكام الثقيلة العظيمة. ولم يتوقف وينتهي الفضل والخير بأهل الإيمان عند هذا الحد، بل لازالت نداءات أهل الإيمان متوالية، لازالت نداءات الرحمن لأهل الإيمان تتوالى بما تحمله من مقتضيات إيمانية عظيمة وتكاليف ربانية جسيمة وأحكام شرعية جليلة. فبعد النداء الأول في صدر السورة الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي أوفوا بالعقود التي بينكم وبين الله جل وعلا والتي بينكم وبين خلقه. وقد بينت معنى هذه العقود. يأتي النداء الثاني في الصورة الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا إلى آخر الآية الكريمة، وما تحمله من تعظيم الشعائر وعدم التعدي والإذاء لأولئك الذين يقصدون البيت الحرام يريدون الحج أو العمرة يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ثم بينت الآيات الكريمة المحرمات من المطاعم، وما أحل الله جل وعلا من الطيبات، وما أحل الله جل وعلا من طعام الذين أوتوا الكتاب، وما أحل الله جل وعلا من المحصنات المؤمنات ومن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب كما بينت في الآيات السابقة. يأتي النداء الثالث، ويا له من نداء. يأتي النداء الثالث لأهل الإيمان الذي يشتمل على هذه الأحكام العظيمة والآلاء الجسيمة والنعم الجليلة. والله يا له من نداء لمجرد أن تقرأ فقط هذه الآية وأن تقف مع مقتضيات هذا النداء لأهل الإيمان تستشعر حقيقة تملأ قلبك وعقلك وكيانك، تستشعر عظمة هذا الدين وجلال هذا الدين، وتستشعر مكانة المؤمن عند رب العالمين أن ينادي عليه ربه سبحانه وتعالى بذاته بهذا النداء، فضلا عن هذه النداءات العظيمة في القرآن الكريم كله. لكن يأتي هذا النداء وهو يحمل هذه المقتضيات وهذه الأحكام التي تهيئ المؤمن وتؤهله تأهيلا يليق به أن يقف بين يدي الحق تبارك وتعالى، وأن يقبل على الله جل وعلا، وأن يقف خاشعا في محراب جلاله، في محراب جماله، في محراب كماله سبحانه وتعالى. تدبروا معي النداء، وسأقرأه الليلة فقط لنعيش معه بإذن ربنا جل وعلا في اللقاء المقبل إن قدر البقاء واللقاء. تدبروا معي قول رب الأرض والسماء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يا إلهي يا إلهي، أشهد ورب الكعبة أنه كلام الله، وأن مصدريته دليل بلاغته ودليل إعجازه ودليل كرامته ودليل عظمته، وما يحمله من هذه المقتضيات وتلك التكاليف والأحكام. أيها الأحبة، تعالوا بنا لنقف عند هذا النداء لنعيد قراءته مرة ثانية في أول اللقاء المقبل إن قدر البقاء واللقاء، لنعيش مع هذه المعاني العظيمة ومع هذه المفردات الجليلة ومع هذه الأحكام الشرعية العظيمة. وذلك في اللقاء المقبل بإذن الله تعالى، وأسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق وأن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفتح علينا بما يرضيه وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.